قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب صلاة التطوع: ثم الصلاة لحديث استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه من عيادة مريض أو قضاء حاجة مسلم أو إصلاح بين الناس، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وبأفضل من درجة الصوم والصلاة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. صححه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن مر في الدرس الماضي البدء بالتطوع وبيان أفضله وأولاه، وأن الشيخ رحمه الله ذكر، أن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر في هذا الكتاب أن أفضل الجهاد، أفضل التطوع والجهاد في سبيل الله عز وجل، لأن فيه نصرة الدين وإدخال الناس في دين الله وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ثم بعد ذلك تعلم العلم وتعليمه، وذلك لأن فيه تحصيل العلم الذي يسير به إلى الله عز وجل على بصيرة، ويدعو غيره على بصيرة، فيكون على علم في عمله وفي دعوته. ثم بعد ذلك الصلاة، يعني التطوع فيها من أفضل التطوع. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعدى نفعه، ما يتعدى نفعه،
نعم،
كعيادة المريض، وهذا من حقوق المسلمين على المسلمين بعضهم لبعض، وكذلك إصلاح ذات البين، يعني فيما إذا حصل اختلاف وافتراق ونزاع ثم أصلح بينهم فزال الخلاف وحصل الوئام والاتفاق، فإن هذا من أفضل الأعمال وأفضل التطوعات والقربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل.
أو قضاء حاجة مسلم،
أو قضاء حاجة مسلم بمساعدته في شيء يحتاج إليه فيسد جوعته أو ينفس له. وقد جاء في الحديث: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
في الحديث: فإن فساد ذات البين هي الحالقة.
فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، لأن يترتب على ذلك يعني أمور لا تحمد عقباها من جهة الظلم والجور والكذب والغيبة والنميمة وما إلى ذلك من أمور تحصل بسبب فساد النفوس وفساد القلوب. يعني الشيطان يسول الإنسان ويهون عليه أن يأتي بتلك الأمور التي يضر بها غيره، وهو في الحقيقة إنما ضر نفسه وجنى على نفسه.
وقال أحمد رحمه الله: اتباع الجنازة أفضل من الصلاة.
وقال أحمد: اتباع الجنازة أفضل من الصلاة، لأن الصلاة يعني تطوع فيها مطلق، يمكن أن يصلي في أي وقت إن شاء إلا في أوقات النهي، وأما اتباع الجنازة ما هو دائما يحصل، اتباع الجنازة شيء طارئ فالإنسان يتغنمه، مثل الصلاة على الجنازة، كل إنسان يعني يصلي على الجنازة، الصلاة على الجنازة شيء طارئ، والنافلة يتنفل الإنسان متى شاء، أوقات النوافل المطلقة يعني كثيرة، والجنازة لها وقت محدد، فكذلك اتباعها كل إنسان يتبعها، وبدل ما يكون يتشاغل في الصلاة عن اتباعها يمكنه أن يتبعها ويأتي بالصلاة أو ما يمكنه من الصلاة في أوقات أخرى غير هذا الوقت. ومن هذه الحيثية يكون أفضل من الصلاة، لأن الصلاة هذا يفوت وهذا ما يفوت الذي هو صلاة التطوع والتنفل.
وما يتعدى نفعه يتفاوت، فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق.
وما يتعدى نفعه يتفاوت، ليس كله على حد سواء، فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق، لأن بذلك صدقة وصلة، لأنه جمع بين صلة الأرحام وبين الإحسان والصدقة. ثم أيضا يعني يكون الإنسان يعني محتاج حتى ولو لم يكن فقيرا لسد جوعته أولى من العتق، لأن الإنسان في حال العتق يمكن يصبر العبد والرقيق على ما هو عليه، والحاجة إلى سد الجوعة هذه أشد وأعظم من غيرها. فعلى هذا فيما يتعلق بالقريب الإحسان إليه إذا كان محتاجا بأن تصدق عليه يكون جمع بين الصدقة والصلة، الصدقة التي هي الإحسان إلى الفقير، والصلة التي هي صلة القريب وصلة الأرحام التي هي من أفضل القربات ومن أفضل الأعمال، وهي من أسباب طول يعني الزيادة في العمر وأسباب تحصيل الرزق كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهو أفضل من صدقة على أجنبي إلا زمن مجاعة،
وهو أفضل من صدقة على أجنبي، لأن هذا إحسان إلى أجنبي والصدقة إحسان إلى أجنبي، فكونه يحسن إلى الرقيق بأن يعتقه أفضل من أن يتصدق على فقير. اللهم إلا إذا كان زمن مجاعة، فإن كونه يتصدق عليه على فقير ليسد جوعته أولى من كونه يعتق إنسانا أو يعني يدفع المال الذي بيده من أجل أن يشتري رقبة ويعتقها، لأن سد الجوعة يعني أفضل وأولى من تخليص عبد من الرق، لأن هذا يمكن يصبر عليه، وأما الجوع ما يصبر عليه، الجوع وحصول الضرر بفقد الطعام هذا لا يصبر عليه، صعب. وأما الرقيق يمكن أن يصبر.
ثم حج،
ثم حج الذي هو يعني حج بيت الله الحرام، أيضا هذا من أفضل القربات وأفضل الطاعات، وهو كما هو معلوم هو غالبا يعني من العبادات القاصرة، لكنه يمكن أن يكون من العبادات المتعدية من ناحية يعني بذل المال، ومن ناحية الإحسان إذا أحسن إلى أحد، وإلا فإنه غالبا أنه عمل خاص به وعمل مقصور عليه، والمال الذي ينفقه من أجل السفر هو يرجع إليه ويعود إلى مصلحته. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه،
وعبادة مالية بدنية، مالية بدنية، بدنية لأن فيه تعب النفس، وبدنية ومالية لأن فيها صرف مال، يعني ما يتأتى إلا بصرف مال لأنه سفر، والسفر يحتاج إلى مال. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال الترمذي: حسن غريب.
ثم ذكر يعني هذا الذي فيه فضل العلم، وأن من خرج في طلب العلم فهو
في سبيل الله،
في سبيل الله حتى يرجع، هو سبيل الله حتى يرجع، ولا شك أنه في سبيل الله، بل هذا من أعظم ما يكون في سبيل الله بمعنى العام، لأن سبيل الله يطلق إطلاقين، إطلاقا عاما وإطلاقا خاصا، والإطلاق العام هو كل ما يتقرب به الله عز وجل هو في سبيل الله، وأما الإطلاق الخاص فهو الجهاد في سبيل الله. ولهذا في ذكر المصارف الثمانية من صدقة الفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل، سبيل الله الجهاد في سبيل الله، لأن لا يراد به المعنى العام، لأن كل الأمور الأخرى هي من المعنى العام، الفقراء أعطاهم في سبيل الله، وإعتاق الرقاب في سبيل الله، وإعطاء ابن السبيل في سبيل الله، وهكذا يعني كل ذلك في سبيل الله، لكنه المقصود به الجهاد في سبيل الله.
قال الشيخ: تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد وإنه نوع منه.
قال الشيخ، والمقصود به الشيخ شيخ الإسلام محمد شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه، عندما يقول الشيخ محمد بن الوهاب قال الشيخ، المقصود به شيخ الإسلام، أن تعلم العلم وتعليمه من الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله كما هو معلوم يكون يعني بالدعوة، يكون باللسان، ويكون بالنفس، ويكون بالمال، ويكون بالنية، كما جاء في الحديث: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا لا كانوا معكم، أي بقلوبهم ونياتهم حبسهم العذر، فهو جهاد بالنية. فالجهاد يكون بالنفس وبالمال وبالقلم وباللسان وبالنية.
وقال: استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله.
وقال أي شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه: استيعاب عشر ذي الحجة ليلا ونهارا في الأعمال الصالحة أفضل من الجهاد الذي لم تذهب فيه نفسه وماله. وذلك الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح وفيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث يدل على هذا الذي ذكره الشيخ نقلا عن الشيخ.
وعن أحمد رحمه الله ليس يشبه الحج شيء.
وعن أحمد ليس يشبه الحج شيء لأن فيه فضل عظيم وثواب جزيل. والله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه. وقال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أحب؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال الحج المبرور.
للتعب الذي فيه ولتلك المشاعر وفيه مشهد ليس في الإسلام مثله عشية عرفة.
يعني هذا الوجه تفضيله كونه في تعب ونصب مشقة وفي تلك المشاعر التي يشاهدها ويحضرها وفي ذلك المشهد العظيم الذي ليس في الإسلام مشهد مثله الذي هو عشية عرفة الذي يجتمع الناس فيه عرفة ويدنو الله عز وجل من عباده ويباهي بهم الملائكة.
وفيه إنهاك المال والبدن.
يعني هذه كلها من الأشياء التي في الحج وفيه إنهاك المال والبدن لأن فيه تعب للنفس وفيه صرف للمال.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. رواه أحمد وغيره بسند حسن.
ثم أورد هذا الأثر عن أبي أمامة.
نعم.
هذا الحديث عن أبي أمامة أن
رجلا سأل النبي صلى الله عليه
وسلم قال
أي الأعمال أفضل؟
أي الأعمال أفضل؟ قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وبهذا يعني تبين أنه جاءت الأحاديث تدل على أن هذا أفضل من غيره وأن هذا أفضل من غيره فيجمع بينها بأن أحوال الناس تختلف. منهم من يكون يعني عنده المال وأنه يمكن يجاهد في سبيل الله ومنهم ما يكون عنده شيء ولكن عنده القدرة والقوة الجسدية وأنه يستطيع الصيام. فيعني يكون يعني هذا التفضيل يختلف باختلاف أحوال الناس. منهم من يكون عنده علم وعنده استعداد للعلم فيشتغل به ومنهم من ليس كذلك ولكن عنده مال وعنده يستطيع أن يجاهد في سبيل الله ومنهم ليس هذا ولا هذا ولكنه عنده قدرة بدنية يمكن يتقرب الله عز وجل بالصيام وهكذا.
وقال الشيخ قد يكون كل واحد أفضل في حال.
وهذا هو الإشارة إلى الجمع. قد يكون كل واحد أفضل في حال. الصيام يكون أفضل في حال والصدقة تكون أفضل في حال والجهاد يكون أفضل في حال والاعتاق يكون أفضل في حال.
لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه رضي الله عنهم بحسب الحاجة والمصلحة.
نعم.
ومثله قول أحمد انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله.
انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. يعني هذا يعني فيه أن القلب وإخلاص القلب وما يكون يعني فيه إخلاص وما يكون هذا لا شك أن فيه أنه أعظم ثمرة وأعظم فائدة من غيره.
ورجح أحمد رحمه الله فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة.
ورجح أحمد فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة. يكون يتفكر في آلاء الله يتفكر في مخلوقات الله فإن ذلك يعني يقوي إيمانه ويرسخ يقينه. فيعني تلك أعمال يعني بدنية وأما هذا من أعمال القلوب. من أعمال القلوب الذي هو التفكر في مخلوقات الله وكونه يزداد بذلك إيمانا ويقينا وثباتا. نعم.
فقد يتوجه منه أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح.
يعني من هذا أو يتبين من هذا أن يعني ما يكون في القلب يكون أفضل من عمل الجوارح. يعني مثل ما هذا الذي قاله هنا أن يعني الفكر أعظم من أو أفضل من الصدقة والصلاة.
وأن مراد الأصحاب أعمال الجوارح. ويؤيده حديث أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله.
هذا من أعمال القلوب. الحب في الله والبغض في الله من أعمال القلوب.
وحديث أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله.
وهذا من أعمال القلوب التي تتبعها الجوارح أعمال الجوارح. لأن إذا كانت القلوب يعني حصل فيها المحبة فإنه يظهر ذلك على الألسنة وعلى الجوارح. وإذا حصل البغض فإن ذلك يظهر على الألسنة وعلى الجوارح.
وآكد التطوعات الكسوف ثم الوتر ثم سنة الفجر ثم سنة المغرب ثم بقية الرواتب.
وآكد التطوعات بالنسبة للصلاة, وآكد التطوعات بالنسبة للصلاة صلاة الكسوف, لأنها شرعت لحصول مناسبة وفيها يعني تخويف وفيها خوف وفيها فزع, فلهذا صارت آكد. فالإنسان لا يتشاغل عن غيرها بها عن 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 عنها بغيرها, لأنها إذا وجد الكسوف يفزع الناس إلى الكسوف, ما يشتغلون بعبادة أخرى أو بصلاة أخرى يتشغلون بها عن الكسوف, بل الكسوف هو أولى من غيره وهو مقدم على غيره, وله وقت أن يخصه لأنه في وقت الكسوف وإذا زال انتهى, بخلاف العبادات الأخرى التي هي مثل صلاة الليل, يمكن الإنسان يصلي الكسوف وإذا راح الكسوف يصلي الليل صلاة الليل, ولا يشغل صلاة الكسوف عن صلاة الليل, الإنسان بصلاة الليل عن صلاة الكسوف, بل الكسوف الذي جاءت مناسبته يأتي به. والصلاة التي هي متأكدة وهي صلاة الليل يأتي بها بعد الكسوف بعد ما ينتهي الكسوف. ومعلوم أن الصلاة إذا صلى الإنسان وفرغ من الصلاة لا يعاد, لا تعاد صلاة الكسوف سواء حصل التجلي أو لم يحصل التجلي.
الشيخ يذهب إلى أنها من التطوع.
نعم, لأنها من 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 أنها من الأمور المستحبة, يعني من السنن المستحبة.
هذا
يعني
الراجح.
والله هو الذي يظهر لأنها ليست فرضا.
الحديث فافزعوا.
نعم, فافزعوا يعني معناه أنه متأكد, من الأمور المتأكدة التي يبادر إليها.
ثم الوتر.
ثم الوتر لأنه يعني متأكد وهو آكد النوافل الثابتة, لأن هذا طارئ الذي هو الكسوف, وأما ذاك ثابت لأنه كل ليلة أن يكون, فهو آكد التطوع الوتر التي هي صلاة الليل وختامها الوتر. نعم, الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يترك لا في حضر ولا في سواء, هو ركعة الفجر, ولهذا ركعة الفجر تأتي بعد الوتر, الوتر ثم ركعتي الفجر, وهاتان السنتان الوتر والفجر ركعة الفجر اللي هو النافلة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما لا في حضر ولا في سفر, بل كان يداوم عليهما.
ثم سنة الفجر ثم سنة المغرب.
ثم سنة المغرب, يعني بعد سنة الفجر سنة المغرب, لأن هذه بعد الصلاة التي هي في أول النهار وهذه بعد الصلاة التي هي في أول الليل.
ثم بقية الرواتب.
ثم بقية الرواتب التي هي تابعة للصلوات, كراتبة الظهر قبلها وبعدها وراتبة العشاء بعدها, والمقدم فيها والمؤكد فيها ركعة الفجر ثم ركعة المغرب.
ووقت صلاة الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجر.
ووقت صلاة الوتر من بعد العشاء إلى صلاة الفجر, إلى أذان الفجر, إلى طلوع الشمس, إلى طلوع الفجر, إلى طلوع الفجر من بعد صلاة العشاء, ولو قدمت مع المغرب مجموعة, لو جمعت مع المغرب جمع تقديم بدأ وقت الوتر ووقت صلاة الليل, يعني سواء صلي في العشاء في وقتها أو جمعت مع المغرب جمع تقديم, فإن وقت صلاة الليل وقت الوتر يكون بعد صلاة العشاء, أديت في وقتها أو جمعت جمع تقديم مع المغرب في أول وقت المغرب.
والأفضل آخر الليل لمن وثق بقيامه وإلا أوتر قبل أن يرقد.
والأفضل أن يوتر آخر الليل لمن وثق بقيامه, يقول صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا, اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا, ولأن ذلك الذي وقت السحر وقت المناجات وقت نزول الله عز وجل وهو من أوقات الإجابة, فكون الإنسان إذا كان يتمكن ولا يفوته صلاة الليل آخر الليل فإنه يجعل وتر في آخر الليل ويجعل صلاته في آخر الليل, وإن كان يخشى أن تفوته الصلاة وأن ينام فليصلي قبل أن ينام, فليوتر قبل أن ينام. ولهذا جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه, أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث, ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام كل شهر, وأن أوتر قبل أن أنام, أن أنام وأن أوتر قبل أن أنام. يعني وهذا يعني في حق ما لا يتمكن, ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حق أبي هريرة لأنه كان من المشتغلين بالعلم, فلعل فكونه يسمر ويشتغل بالعلم قد يؤدي سمره إلى كونه ينام آخر الليل, فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى أن يوتر قبل أن ينام. وعلى هذا فالناس يتفاوتون, من وثق من نفسه بأنه يقوم آخر الليل فليؤخره لآخر الليل, ومن لم يكن كذلك فإنه يوتر قبل أن ينام لئلا ينام ثم يطلع الفجر وهو لم يحصل منه الوتر.
وأقله ركعة وأكثره 11.
وأقله ركعة بعد سنة العشاء, أقله ركعة هذا أقله, وأكثره 11 ركعة الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله, أكثره 11 ركعة يسلم من كل ركعتين.
والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة, وإن فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن.
والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة واحدة, ركعتين 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 ثم واحدة, هذا هو الأفضل لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى, فإذا خشى أحدكم الصبحة بركعة يوتر ما مضى. ولفعله عليه الصلاة والسلام لما صلى ابن عباس معه في بيت خالته ميمونة, فإنه جاء عنه أنه صلى ثنتين 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 اثنتين اثنتين اثنتين, فثبت الفصل من قوله وفعله, ثبت الفصل من قوله وفعله. والوصل جاء من قوله من فعله صلى الله عليه وسلم, الوصل جاء من فعله, فإنه كان يعني يجمع بين الركعات بسلام واحد. ولهذا قال الشيخ رحمه الله أي هيئة فعلها مما جاءت في السنة فإن ذلك صحيح, لو جمع خمسا أو جمع سبعا أو جمع تسعا كل ذلك سائغ, ولكن أفضل اثنتين ثم يسلم ثم اثنتين يسلم وهكذا, ثم يأتي بالركعة الأخيرة ثم يسلم.
وأدنى الكمال 3, ويجوز بسلام واحد, ويجوز كالمغرب.
وأدنى الكمال 3, يعني كونه ركعة جائزة وسائغة, وأدنى الكمال 3, وهذه 3 يأتي بها 2 بتسليمة ثم واحدة بتسليمة كما هو الأفضل والأولى. ويجوز أن تكون 3 مسرودة 3 متوالية, ثم قال ويجوز كالمغرب, وهذا يعني فيه نظر لأنه جاء فيه حديث يعني النهي عن أن تشبه صلاة أن يشبه الوتر بصلاة المغرب, وهذا الحديث ما أتذكر الآن يعني درجته, فيعني يعني لو أن أحد الطلبة بحث عنه وأتى يعني بما يتعلق به في درس القادم, فإذا كان صحيحا فيكون أنها لا تشبه بصلاة المغرب, وإنما يؤتى بها إما مسرودة وإما 2 ثم سلام ثم واحدة ثم سلام.
والسنن الراتبة 10, وفعلها في البيت أفضل, وهي ركعتان قبل الظهر, وركعتان بعدها, وركعتان بعد المغرب, وركعتان بعد العشاء, وركعة الفجر.
والسنن الراتبة 10, الراتبة يعني التابعة للصلاة قبلها أو بعدها, الراتبة التي هي تابعة للصلوات إما قبلها وإما بعدها أو قبلها وبعدها, وهي 10 كما جاء في حديث ابن عمر, ولكن جاء أنها 12 كما جاء في حديث عائشة, 4 قبل الظهر و2 بعدها, وفي حديث ابن عمر ركعتين قبل 2 قبل الظهر و2 بعدها, و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر. فكل يعني قبل الظهر وبعدها 4 6 أو 4 ثنتين قبلها وثنتين بعدها, أو 4 قبلها وثنتين بعدها, والذي ينبغي أن يؤتى بالأربع لأن هذا هو الذي جاء في حديث عائشة وثبت وهو أكمل وأفضل, وأيضا كذلك ثنتين بعد الظهر وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر. وفعلها في البيت أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل للمكتوبة, ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي النوافل في بيته ثم يخرج وتقام الصلاة، ثم إذا سلم وانتهى من صلاته ذهب إلى بيته وصلى النافلة، فثبت ذلك من قوله وفعله، من قوله حيث قال صلاة الرجل في بيته أفضل للمطلوبة، ومن فعله كون عليه الصلاة والسلام يصلي النوافل في بيته ثم يخرج وتقام الصلاة، ثم إذا فرغ من صلاته عاد إلى منزله وصلى النافلة في بيته، فصلاة الرجل في بيته أفضل للمكتوبة.
ويخفف ركعتي الفجر ويقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، أو يقرأ في الأولى بقوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في سورة البقرة، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية.
ويخفف صلاة ركعتي الفجر، يخففهما، قد جاء عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على المبالغة في تخفيفها، حيث قالت أقول هل قرأ الفاتحة في الكتاب، يعني من خفتها وقصرها، هل قرأ مع أن قرأ فاتحة الكتاب لا بد منها، ولا يمكن أن تكون صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، لكن هذا إشارة إلى المبالغة في تخفيفها، المبالغة في تخفيفها، حتى أقول أقرأ الفاتحة الكتاب، يعني معناه هو لا بد أن يقرأ، ولكن هذا إشارة للتخفيف. ويقرأ فيهما بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، سورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، لأن قل يا أيها الكافرون توحيد العبادة، وتوحيد وسورة الإخلاص اللي قل هو الله أحد فيها توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن كون أحد هو أحد في ربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته.
أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله،
أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الأولى في سورة البقرة والثانية في سورة آل عمران، فهذا ثبت وهذا ثبت، يعني قراءة سورة الإخلاص ثابت وقراءة هاتين الآيتين ثابت.
وله فعلها راكبا،
وله فعلها راكبا أي الراتبة، راتبة الفجر له أن يصل أن يفعلها راكبا، وكذلك بقية يعني فيما يتعلم بالنسبة للفجر لأنها هي المتأكدة، وأما الرواتب الأخرى فإن الأولى عدم فعلها والإنسان مسافر، لأنه كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أيام منها ما كان يصلي الرواتب إلا ركعتي الفجر، فإذا ركعة الفجر يمكن يأتي بها وهو راكب، إذا كان يعني مثلا أراد أن يصلي فيصلي ركعة الفجر وهو راكب ثم ينزل ويصلي الفريضة ثم يعود، يعني معناه أنه ما إذا أراد أن لا يتشاغل بركعة الفجر وصلاة الفجر وهو في الأرض فله أن يصلي ركعة الفجر وهو راكب، ولكنه الفرض لا بد أن ينزل ويصلي على الأرض.
صلى الله عليك، من فهم من هذا الحضر فكان يصلي سنة الفجر وهو جاي للمسجد النبوي على سيارته،
لا، لأن هذا يكون في السفر، لأن الصلاة على الراحلة إنما يكون في السفر، والنوافل المطلقة كأنه يتنفل وهو راكب، لأنه لو نزل راح عليه الوقت وهو يصلي في الأرض، لكنه يصلي وهو راكب فيجمع بين قطع الطريق وبين العبادة، وأما إذا كان الإنسان في البلد لا يتنفل، لا يتنفل لا ركعة الفجر ولا غيرها وهو في السيارة، وإنما يصلي في بيته أو يصلي في المسجد، والصلاة في البيت أفضل، والتنفل على الراحلة لا يكون في البلد وإنما يكون أو السيارة لا يكون في البلد وإنما يكون في السفر.
ولا سنة للجمعة قبلها وبعدها ركعتان أو أربع،
ولا سنة للجمعة قبلها، وإنما الإنسان إذا جاء إلى المسجد يصلي ما شاء أن يصلي ثم يجلس ولا يقوم إلا للصلاة، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إذا جاءوا إلى الصلاة مبكرين يصلون ما أرادوا أن يصلوا من الصلوات ومن الركعات ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة، فليس هناك سنة يعني خاصة بالجمعة مثل سنة مثل الرواتب، وإنما الإنسان إذا جاء يصلي ما شاء ويجلس، يصلي ركعتين يجلس أو يصلي عشر ركعات يجلس أو يصلي أقل أو أكثر يجلس أو يصلي ما شاء هذا ويجلس، ثم إذا يعني جاء الأذان ما فيه صلاة جلوس. لكن بعد أن زاد عثمان رضي الله عنه الأذان الأول الذي يكون قبل الوقت من قام يصلي لا ينكر عليه، والأولى عدم الصلاة، لا ينكر عليه لأنه يدخل تحت عموم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ولكن الأولى عدم فعله، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يجلسون إذا دخلوا صلوا ما أرادوا يصلوا ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة. لكن لا ينكر على من صلى لأنه يدخل تحت قوله بين كل أذانين صلاة، لكن لا يقال أن الجمعة راتبة كراتبة الظهر ركعتان أو أربع، لا ليس لها شك، ولكن بعدها لها راتبة بعدها، إما ركعتان تصلى في بيته أو أربع تصلى في المسجد.
وتجزئ السنة عن تحية المسجد،
وتجزئ السنة عن تحية المسجد. الإنسان إذا جاء الفجر مثلا أو الظهر أو يعني طبعا هذه الليلة فيها رواتب تسبقها، لأن العشاء راتبة بعدها والمغرب راتبة بعدها، فإذا دخل فتجزئ الراتبة عن تحية المسجد، ما هو معناه يصلي تحيتين ركعتين للراتبة وركعتين للتحية، وإنما يأتي بالتحية وهي تغني عن تحية المسجد، لأن المقصود تحية المسجد إنه ما يجلس إلا وقد صلى، وهنا ما جلس إلا وقد صلى. مثل الإنسان المعتمر إذا دخل الإنسان بعمرة ليس عليه طواف قدوم ثم يأتي بطواف العمرة، وإنما يأتي بطواف العمرة وهو نفسه طواف القدوم، يعني لأن المقصود بالقدوم أنه يطوف أول ما يقدم، ومن أتى بالفرض الذي هو طواف العمرة فإنه يغني عن طواف القدوم، لا يقال أنه يطوف سبعة أشواط للقدوم ثم يطوف سبعة أشواط للعمرة.
ويسن له الفصل بين الفرض والسنة بكلام أو قيام لحديث معاوية رضي الله عنه.
ويسن له الفصل بين الصلاة بين الفرض وبين النفل بكلام أو قيام، يعني بكلام، بأن يعني مو لازم مو كلام يعني مع الناس أو مع غيره، وإنما كلام يعني الذكر نفسه كلام، ما هو يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ثم يقول الله أكبر ويقوم ويدخل في النافلة، ولكن إذا أتى بالذكر فإنه حصل منه الفصل بالكلام، ولو أنه قام من مكان إلى مكان أو تحول المكان عن يمين أو شمال أيضا حصل له الفصل. نعم.
ومن فاته شيء منها استحب له قضاؤه،
ومن فاته شيء منها يعني من هذه الرواتب فاستحب له قضاءه، لأنه يكون بذلك محافظ على تلك الرواتب ويكون حريصا عليها سواء أداها أو قضاها.
ويستحب أن يتنفل بين الأذان والإقامة،
ويستحب أن يتنفل بين الأذان والإقامة، يقول صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. نعم.
والتراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفعلها جماعة أفضل.
والتراويح التي هي صلاة الليل في رمضان جماعة سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه في آخر يعني الشهر صلى خرج وصلى فصلى الناس بصلاته، وفي اليوم الثاني كذلك يعني تتابع الناس وزادوا، وبعد ذلك كثروا حتى طرقوا الباب عليه، يعني يريد أن ينبهوه، والرسول صلى الله عليه وسلم علم مقامهم ولكنه لم يخرج إليهم خشية أن يفرض، لأن الزمن زمن تشريع، وهذا من رأفته بأمته وشفقته عليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإنه ترك الاستمرار في صلاة الليل في رمضان بأصحابه خشية أن يفرض عليهم. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم استقرت الأحكام الشرعية، وليس هناك نسخ وليس هناك تشريع، استقرت الشريعة وكملت الشريعة، والرسول صلى الله عليه وسلم ترك الناس على بيضة ليلها كنهارها، فإذا لا مجال لأن يفرض عليهم، ولكن السنة بقيت، ولهذا عمر رضي الله عنه أحيا تلك السنة ولم يأتي بها من يعني من عنده فيبتدئها، بل الذي فعلها رسول الله، ولهذا قال والتراويح سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ترك خشية أن تفرض، ولما توفي عليه الصلاة والسلام زال يعني كونها تفرض، لأن الوحي قد انقطع وانتهى، ولكن بقي سنته كونها سنة لأن الرسول فعلها فدل على أنها سنة وهو لم يواصل خشية أن تفرض إذا بقيت سنة. فإذا عمر رضي الله عنه جمع الناس على التراويح في رمضان كما صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلها جماعة في المسجد أفضل لأنها تشرع لها الجماعة, العبادة التي تشرع لها الجماعة أفضل. ولهذا قالوا في صلاة الكسوف أنها أفضل من الوتر لأنها تشرع لها الجماعة بخلاف الوتر.
ويجهر الإمام بالقراءة لنقل الخلف عن السلف.
ويجهر الإمام بالقراءة يعني في صلاة التراويح لنقل الخلف عن السلف لأنهم يعني تناقلوا ذلك وتورثوه. التراويح صلى جماعة والإمام يجهر بالقراءة.
ويسلم من كل ركعتين لحديث صلاة الليل مثنى مثنى,
يعني في صلاة التراويح يسلم من كل ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبحة هذه ركعة وتر ما مضى.
ووقتها بعد العشاء وسنتها قبل الوتر إلى طلوع الفجر ويوتر بعدها.
ووقتها بعد العشاء وسنتها أي ركعتي العشاء السنة, يعني بعد ما يصلي الفرض ويصلي النفل اللي هي ركعتي العشاء اللي هي من الرواتب العشر الرواتب الاثنى عشر ركعتان بعد العشاء بعد ما يصلي الراتبة يبدأ بصلاة التراويح وتكون قبل الوتر, يعني بعد راتبة العشاء وقبل الوتر.
فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده.
فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده, يعني بعد التهجد إذا كان يصلي في التراويح في أول الليل وله تهجد في آخر الليل يجعل الوتر بعد التهجد, ما يوتر بعد التراويح لأنه لا وتران في ليلة, ما يوتر الإنسان مرتين. ولهذا الإنسان إذا أوتر أول الليل ثم قام وأراد أن يصلي يصلي ولا يوتر, يصلي ولا يوتر مرة ثانية لأن الوتر لا يتكرر وإنما يتابه مرة واحدة. إيش قال؟
قال فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده.
نعم يعني بعد التهجد
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
نعم.
فإن أحب من له تهجد متابعة الإمام قام إذا سلم الإمام فجاء بركعة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة, صححه الترمذي.
الإنسان الذي يصلي التراويح مع الإمام وله تهجد في آخر الليل والتراويح في أول الليل إن أراد أن يعني ينفصل من الإمام قبل أن يوتر له ذلك لأن الوتر يكون في آخر الليل, ولكن كونه يواصل معه حتى يوتر ثم إذا سلم الإمام من الوتر أتى بركعة يشفع بها وتر الإمام ثم يوتر آخر الليل فيكون بذلك قام مع الإمام حتى انصرف وحصل ذلك الأجر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. فهو يعني من له تهجد في آخر الليل يصلي مع الإمام وإذا أوتر الإمام وفرغ من ركعة الوتر قام وأتى بركعة لأنه يكون ما أوتر يصير صار شفع ثم يصلي ما أمكنه في آخر الليل ويأتي بالوتر ركعة الأخيرة. ومعنى ذلك أنه يشفع بركعة بعد سلام الإمام وليس يعني مثل ما يفعله بعض الناس. وجاء في شيء غير صحيح أن الإنسان يوتر أول الليل مع الإمام وإذا قام آخر الليل يصلي ركعة يضمها إلى الركعة اللي فعلها مع الإمام فصير شفع, هذا صارت وترين هي في الحقيقة ليست شفع صارت وترين, هذه وتر وهذه وتر يصير يعني هذا غير صحيح ولم يثبت في ذلك شيء ورد في شيء غير صحيح. ولكن الذي يكون به تحصيل متابعة الإمام حتى ينصرف ويحصل الأجر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من قام عليه حتى يصل كتاب الله قيام ليلة, ويعني لا يكون أوتر وإنما أوتر الأول الليل, يكون بهذه الطريقة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله وهو أنه إذا سلم الإمام الوتر قام وأتى بركعة تشفع ما مضى.
في قوله صلى الله عليه وسلم من قام على الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.
من قام على الإمام, ولا يقال أن هذا فيه غير مخالفة للإمام, هو متابع للإمام إلى آخر لحظة ولما سلم الإمام قام يصلي ركعة. ما يقال إنه إن هذا في مخالفة للإمام. الإمام يمكن ما يريد أن يوتر آخر الليل، يريد يوتر الأول الليل، وأما هو يريد أن يوتر آخر الليل فهو لا يوتر مرتين. وإذا الحل أنه يأتي بركعة يوتر ما مضى، تشفع ما مضى.
ويستحب حفظ القرآن إجماعا.
ويستحب حفظ القرآن إجماعا، كل إنسان يحفظه كله، هذا من الأمور المستحبة بإجماع المسلمين، لأن هذا أفضل الذكر وخير الذكر، وكل إنسان يكون حافظا له يستعرضه متى شاء في الضياء وفي الظلام وفي الإقامة وفي السفر وفي المشي والقعود والاضطجاع، يمكنه أن يقرأ متى شاء، بخلاف الإنسان الذي ما عنده الحفظ فإنه يحتاج إلى أن يتوضأ وأن يأخذ المصحف وأن يجلس وهكذا. فإذا كان حفظ القرآن حصل هذه الوجوه التي يحصل بها قراءته وتتيسر له به قراءته متى شاء ومتى أراد.
وهو أفضل من سائر الذكر.
وهو أفضل من سائر الذكر، لأن القرآن هو خير الذكر وخير الكلام كلام الله، فهو أفضل من سائر الأذكار، لأنه كلام الله عز وجل هو خير الكلام.
ويجب منه ما يجب في الصلاة.
ويجب منه ما يجب في الصلاة، يعني اللي هو الفاتحة، يعني الفاتحة هي اللي واجبة في الصلاة. نعم.
ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم.
ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم، يعني كونه يعلمه القرآن يبدأ به قبل أن يعلمه العلم.
إلا أن يعسر.
إلا أن يعسر، يعني كونه يعسر عليه الحفظ والتعليم فإنه يعلمه من هذا ومن هذا.
ويسن ختمه في كل أسبوع وفيما دونه أحيانا.
ويسن ختمه في كل أسبوع وفيما دونه أحيانا. وقد سبق أن مر يعني أثر أوس بن أوس الذي قال سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحجبون القرآن، فقالوا ثلاثا وخمسا وسبعا، يعني معناه أنهم يحزبون يجعلون سبعة أقسام، بحيث أن كل قسم يقرؤون في يوم، ويكون في الأسبوع قد ختم القرآن، يكون في الأسبوع قد ختم القرآن. فيستحب ختمه في كل أسبوع وفي يعني ما دون ذلك أحيانا.
ويحرم تأخير القراءة إن خاف نسيانه.
ويحرم تأخير القراءة إن خاف نسيانه، يعني بل عليه أن يحافظ على هذا الخير الذي علمه وظفر به، فإن عدم مذاكرته وعدم مراجعته وعدم كثرة قراءته يحصل معها تفلته وذهابه.
ويتعوذ قبل القراءة.
وهذا من آداب القراءة، كونه يعني يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة، تقول الله عز وجل وإذا قرأ القرآن وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيعني يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن يقرأ.
ويحرص على الإخلاص
وإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت قراءة القرآن، إذا قرأت القرآن، إذا أردت قراءة القرآن فتعوذ بالله، يعني عند إرادتي، مثل إذا قمت إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام. وهنا وإذا قرأت القرآن وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت قراءة القرآن.
ويحرص على الإخلاص ودفع ما يضاده.
ويحرص على الإخلاص ودفع ما يضاده، وهو الرياء الذي ينافي الإخلاص، وذلك هو الأساس. والأعمال يعني كما هو معلوم لا تكون نافعة لصاحبها إلا إذا كانت مشتملة على الإخلاص والمتابعة، شرطان أساسيان لا بد منهما لقبول العمل، أن يكون خالصا لله وأن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد جميعا أو فقد أحدهما فإن العمل مردود على صاحبه. إذا فقد الإخلاص رد العمل لقوله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي ما يرويه عن ربه أنه قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإذا وجد الإخلاص ولكن العمل مبني على بدعة ومبني على محدثات أمور التي حذر عنها رسول الله منها رسول الله عليه السلام، فإن العمل مردود على صاحبه لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه هو رد وفي لفظ وهذا متفق عليه وفي لفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
ويختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار. قال طلحة بن مصرف: أدركت أهل الخير من هذه الأمة يستحبون ذلك، يقولون إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. رواه الدارمي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بإسناد حسن.
ويعني قال ويستحب أن يكون في الصيف يختم أول النهار لأن النهار طويل، ويختم في الشتاء أول الليل لأن الليل طويل، لأنه جاء إذا يعني ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، معناه الليل كله طويل والنهار قصير، يعني فيكون كونه يختم في أول الليل في الشتاء لأن الليل في أوله لأن الليل أمامه، فتكون يعني يحصل هذا الوعد وهذا الثواب. وفي الصيف أن النهار طويل يختم في أول النهار لأنه في ذلك النهار الطويل تصلي عليه الملائكة حتى يمسي.
ويحسن صوته بالقرآن ويرتله.
ويحسن صوته بالقرآن ويرتله، يعني يزين صوته بالقرآن ويرتله، يعني هذا هو المستحب وهو الأولى وهو الأفضل، لكنه ليس بواجب.
ويقرأ بحزن وتدبر.
يقرأ بحزن يعني تأثر، يعني كونه يعني يتأثر من آيات الوعيد ومن نصوص الوعيد ويخاف، فيكون خائفا راجيا عندما تأتي نصوص الوعد يرجو، وعندما تأتي نصوص الوعيد يخاف، فيجمع بين الخوف والرجاء فيكون خائفا راجيا، كما قال بعض أهل العلم أن الخوف والرجاء كالجناحين للطائر لا يستغنى عن واحد منهما، لأن الطائر لو اختل أحد الجناحين اختل طيرانه، وإنما يسهل طيرانه بسلامة الجناحين، لكن لو أصيب أحد الجناحين ما يتمكن من الطيران بسهولة. فكذلك قالوا في الرجاء والخوف أنهما كالجناحين للطائر، يعني لا بد منهما جميعا، وإذا حصل الإخلال في أحدهما معناه يكون كالطائر الذي اختل أحد جناحيه فكان لا يحسن الطيران.
ويسأل الله تعالى عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية العذاب.
ويسأل الله تعالى عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية العذاب عندما يقرأ القرآن.
ولا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهرا بحيث يؤذيهم.
ولا يجهر بين مصلين ناس يصلون يجهر فيشغلهم شوش عليهم وهم يصلون، وإنما يسر القراءة ما دام في ناس يصلون، لأنه لو جهر شوش عليه. أو نيام يعني يوقظهم وطير عنهم النوم ولا يجعلهم يستريحون في نومهم فيكون في ذلك أذى لهم، أو تالين جهرا فإن ذلك يؤذيهم. كلمة تالين جهرا إذا كانوا كلهم يجهرون فهو واحد منهم يجهر، ولكن يمكن أن يراد به أنه يعني يجهر جهرا زائد بحيث يعني يفزعهم ويلفت أنظارهم، أو أن المقصود تالين جهرا يعني حلقة متحلقين وكل واحد يقرأ يعني مقدار من القرآن والباقين يسمعون، لأن هؤلاء قالهم تالين، لأن واحد يقرأ والباقين يسمعون ويصحح بعضهم لبعض، فمثل هذا أيضا لا يشوش عليهم برفع صوته. ناس جماعة متحلقين في المسجد يقرؤون القرآن وكل واحد يعني يقرأ يعني مقطع من القرآن ثم الثاني بعده والثاني بعده وهكذا، هذا قالهم تالين جهرا، وإن لم ولا يقال أنهم يتلون كذا بصوت واحد وأنهم يعني يقرؤون قراءة بصوت واحد، وأن هذا يعني هذا ما نعلم شيء يدل على عليه كون الناس يجتمعون ويقرؤون بصوت واحد، يعني لا يتقدم أحد ولا يتأخر أحد، وإنما كون واحد يقرأ والثاني يسمع ويصححون له، وإذا أخطأ نبهوه ويحسن قراءته يعني ويصوبونه ويبينون له ما أصاب فيه وما أخطأ فيه، وبذلك يحصل التعلم القراءة وإيجادة القراءة وإحسان القراءة. فهو إما أن يكون يعني هم يجهرون ولكنه يجهر يعني جهر زايد عليهم بحيث يعني يلفت أنظارهم ويفزعهم، أو أنهم يعني يقرؤون كل واحد يقرأ والباقين يسمعون، لأن هذه قراءة جهرية بالنسبة لهم،
ولا بأس بالقراءة قائما وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا.
لا بأس بالقراءة قائما وجالسا ومضطجعا وراكبا وماشيا، كل ذلك سائر لا مانع منه.
ولا تكره في الطريق ولا مع حدث أصغر.
ولا تكره في الطريق، كل إنسان يمشي في الطريق في الشارع ويقرأ قرآن ما تكره، سائر أو كان يعني مثلا ماشي مسافر، يعني سواء في طريق يعني في البلد أو في السفر، كل ذلك سائر.
ولا مع حدث أصغر،
ولا مع حدث أصغر يعني ما تكره، يعني الإنسان يعني مع حدث أصغر يعني عن حفظ، يعني يكون يقرأ من حفظ مع حدث أصغر ما في بس، وأما مع الحدث الأكبر لا، لأن تخلصه من حدثه بيده، إن كان الماء موجودا توضأ اغتسل، وإن كان غير موجود تيمم، لأن رفع حدثه بيده. وأما الحدث الأصغر فيمكن الإنسان يقرأ من حفظه مع وجود الحدث الأصغر، لكن لا يمس المصحف مع الحدث الأصغر، والأكبر من باب أولى.
وتكره في المواضع القذرة.
وتكره في المواضع القذرة، كل إنسان يقرأ القرآن يعني في أماكن قذرة هذا يكره لإكرام كلام الله عز وجل وعدم حصوله في الأماكن القذرة التي ينزه عنها.
ويستحب الاجتماع لها والاستماع للقارئ.
ويستحب الاجتماع لها والاستماع للقارئ، يعني يكون جماعة يعني يجتمعون كما أسلفت في الجماعة الذين يقرؤون جهرا بأن يتحلقون، كل واحد يقرأ للثمن أو يعني نصف ثمن أو يعني آيات معدودة، والباقين يسمعون فيصححون له إذا أخطأ ويصوبونه وينبهونه إلى ما ينبغي له، ويدور يعني هذا الفعل معهم، هذا عمل طيب، وهو يدخل على قوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلى نزلت عليهم السكينة خشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة فذكرهم الله في من عنده.
ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه.
ولا يتحدث عند القراءة بما لا فائدة فيه، يعني يكون واحد يقرأ والناس يعني يتشاغلون عنه، أو يعني يفتحون المسجل ويتشاغلون بالحديث، هذا ما يصلح، يسكرونه. إذا أرادوا يتحدثوا يوقفون القراءة، أما كونهم القراءة موجودة ثم هؤلاء يتشاغلون في أمور الدنيا هذا غير طيب.
وكره أحمد رحمه الله السرعة في القراءة.
وكره أحمد السرعة في القراءة التي لا تخرج يعني معناها التي يكون فيها إخلال أو التي ما يحصل فيها إخراج الحروف ومخارجها. نعم.
وكره قراءة الألحان وهو الذي يشبه الغنى.
وكره قراءة الألحان وهو الذي يشبه الغنى، الذي كأنه يغني، لكن هذا غير التغني في القرآن الذي تحسين الصوت به، هذا سائغ ومشروع، ليس منا من يتغنى بالقرآن، يعني معناه يأتي به مرتلا مجودا محسنا بالصوت، لكن ليس على طريقة الألحان والغنى الذي يصير كأنها غاني.
ولا يكره الترجيع.
ولا يكره الترجيع، يعني كونه يرجع يعني يردد الآية يعني يتفكر فيها ويتأمل. نعم.
ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب.
ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، لأنه تكلم بغير علم، ولأنه قال على الله بغير علم، وأخطأ ولو أصاب، لأن الإصابة ما جاءت عن طريق علم، جاءت رمية من غير رامي، فهي يعني غير صحيحة، يعني حتى ولو حصلت الإصابة فإنه غير معذور، لأنه أقدم على شيء لا يجوز له، وكونه أصاب يعني اتفاقا ما جاء عن غير علم، يعني مثل ما يقول رميه من غير رامي، إنسان رمى فصادف الطير يطير فصادته، وهما ما أراد يعني صيد هذا الصيد أو صيد هذا الطير، وإنما هكذا الرمية وافقت هذا الطائر فصادته من غير أن يريده الرامي، فإصابته رمية من غير رامي، لأنه ليس محقا في إقدامه على القول في القرآن برأيه. نعم.
ولا يجوز للمحدث مس المصحف.
ولا يجوز للمحدث مس المصحف، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يمس القرآن إلا طاهر، يمس القرآن إلا طاهر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، فكما أنه في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، فكذلك في الأرض لا يمسه إلا المطهرون. فكما أنه هناك لا يمسه إلا المطهرون وموصوف بأنه لا يمسه إلا المطهرون، فأيضا كذلك لا يمسه إلا المطهرون أي المتطهرون الذين هم يعني على طهارة. ومعلوم أن المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس.
ولا يجوز، كنتم تريدون أن تذكرون قول ابن تيمية
عادي.
ولا يجوز للمحدث مس المصحف، قلتم قال شيخ
ولا تيمية. يجوز للمحدث مس المصحف، المحدث اللي هو حدث أصغر ومن باب أولى الحدث الأكبر، لأن يعني الحدث الأكبر حتى ما يقرأ من حفظه، وأما المحدث حدث أصغر يقرأ من حفظه ولكن لا يمس المصحف. والدليل على ذلك الحديث الذي فيه ولا يمس القرآن إلا طاهر، ومن كتاب عمرو بن حزم. وكذلك أيضا ذكر ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال أنه يفهم من قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، فالمقصود بهم الملائكة أي لا يمسون في اللوح المحفوظ. فكما أنه في السماء لا يمسه المطهرون، فكذلك في الأرض يعني لا يمسه إلا المطهرون أي المتطهرون. نعم.
وله حمله بعلاقة،
وله حمله بعلاقة يعني كونه يعني في حمله يعني في شيء يعني معلقا به، وكونه يعني يمسك يعني غلافه ما في بأس، لكن لا يمس القرآن وإنما يمسك بغلافه لا بأس بذلك.
أو في خرج فيه متاع،
أو في خرج يعني في المسافر، المسافر يعني يكون معه خرج ويكون فيه متاع يعني يجعل فيه المصحف.
وفي كمه،
وفي كمه يعني الذي هو في أكمامه يعني كانت واسعة يعني يضعون فيها الأشياء. نعم.
وله تصفحه بعود ونحوه،
وله تصفحه بعود ونحوه يعني ما يلمس بصبعه ولكن معه عود يعني يمشي العود على الأماكن التي يقرأ فيها دون أن يمسه.
وله مس تفسير وكتب،
أو كذلك يعني يكون في 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 على شراب يعني بحيث يعني يكون يده مغطاة، فله هذا يصير مثل مسه بالعود.
وله مس تفسير وكتب فيها قرآن،
وله مس تفسير وكتب فيها قرآن، وهذا فيما إذا كان القرآن ليس على هيئته التي هو عليها، بمعنى أنه يعني يأتي آيات ثم يأتي تفسيرها، أو أن التفسير مخترط مع القرآن لا بأس بلمسه. ولكن بعض المصاحف التي يكون فيها القرآن يعني فيها ثم في الحواشي يكون، هذه قرآن يعني ليس له أن يلمس القرآن، لأن هذا مثل المصحف الذي ليس عليه حواشي، لأنه متميز القرآن بهيئته وب يعني آياته والفواصل التي تميزه عن غيره، فالقرآن مثل الحاشية. في بعض المصاحف التي يكون فيها مستقل القرآن عن التفسير، أما إذا كان مختلط أو أن الآيات تأتي ثم يأتي بعدها التفسير والشرح فهذا هو الذي أشار إلى أنه يلمسه. وأما إذا كان القرآن متميز كتميزه في المصحف فإنه لا يلمس المصحف ولكنه له أن يلمس التفسير.
ويجوز للمحدث كتابته من غير مس،
ويجوز للمحدث الذي هو يعني على حدث أصغر كتابته من غير مس، يعني لأن القلم يكتب وهو لا يمسه بيده وإنما يكتبه، لأن ما يعتبر مس القرآن ولكنه كتب القرآن.
وأخذ الأجرة على نسخه،
وأخذ الأجرة على نسخه لأنه جهد وعمل، وكونه يأخذ يعني على هذا الجهد يعني شيء لا بأس بذلك، وهذا يعني شبيه بأخذ الأجرة على الرقية بالقرآن، لأن هذا علاج، لأن ذاك علاج وهذا انتفاع بهذا الجهد، بخلاف التعليم، بخلاف التعليم هذا هو الذي فيه الخلاف بين العلم، يعني كونه يعلم القرآن ويأخذ عليه أجرة، من العلماء من أجازه ومنهم من منعه ومنهم من فصل وقال إنه إن كان فقيرا له أن يأخذ وإن كان غنيا فله عليه أن يستعفف. نعم.
ويجوز كسيه الحرير،
ويجوز كسيه الحرير يعني كونه يعني يصير له يعني غلاف حرير أو يحط في حرير لا بأس بذلك، لا بأس به، أقول لا بأس بذلك. نعم.
ولا يجوز استدباره أو مد الرجل إليه ونحو ذلك مما
ومن أمثلة ذلك مثلا لو أن الإنسان حصل على قطعة من كسوة الكعبة ماذا يصنع بها؟ يعني يعلقها تبرك؟ لا يفعل، ولكن كونه يجعلها كيس لمصحف ويحطها يعني كيس لمصحف هذا هو المناسب.
ولا يجوز استدباره أو مد الرجل إليه ونحو ذلك مما فيه ترك تعظيمه.
ولا يجوز استدباره كون الإنسان يجعله وراء ظهره أو يجعله يعني قدام رجله لما فيه وغير ذلك مما فيه ترك تعظيمه بل يعظم. نعم.
ويكره تحليته بذهب أو فضة.
ويكره تحليته بذهب أو فضة لأن الذهب والفضة يحتاج إليها، يحتاج إليها في النقود ويحتاج إليها في الأثمان، فلا يحل بالذهب والفضة.
وكتابة الأعشار وأسماء السور وعدد الآيات وغير ذلك مما لم يكن على عهد الصحابة رضي الله عنهم
يعني أن هذا يكره، ولكن كونها تكتب يعني خارج يعني خارج القرآن يعني بالحاشية هذا لا بأس به لأنه يعني متميز.
ويحرم أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكر الله بغير طاهر.
ويحرم أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكره بغير طاهر يعني مادة نجسة، أقول مادة نجسة يعني ما يتخذ مداد يكتب به القرآن أو يكتب به ذكر الله عز وجل. وكذلك أيضا حتى المكتوب فيه إذا كان نجس يعني لا يكتب به ولو كان المداد طاهر، لا يكتب بالمكان المتنجس كجلد ميته مثلا غير مدبوغ.
فإن كتب به أو عليه وجب غسله.
فإن كتب به بأن كان مدادا أو عليه بأن يكون مكانا للكتابة فإنه يجب غسله، يجب غسله حتى يعني يكون القرآن ليس موجودا في من مادة متنجسة ولا في مادة متنجسة، لا يكون هو أصله من مادة متنجسة اللي هو الحبر المداد ولا المكتوب فيه يعني شيء نجس، فإن وجد فإنه يجب غسله.
وإن بلي المصحف أو اندرس دفن، لأن عثمان رضي الله عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر.
وإن بلي المصحف ولم يعني يمكن الانتفاع به فإن بقاؤه بهذه الهيئة بدون أن ينتفع به ليس من في ذلك مصلحة، وإنما يدفن في مكان طاهر وفي مكان نظيف ولا يكون يعني في أماكن يعني أو كذلك يحرق، لأن عثمان رضي الله عنه دفن بين البيت والمنبر يعني ذلك يعني في طرف من الأطراف يعني لا يكون في الوسط وأن الناس يمشون فوقه وإنما جعل في طرف.
وتستحب النوافل إلا في أوقات النهي.
وتستحب النوافل إلا في أوقات النهي يعني الإنسان لا يتنفل في أوقات النهي، وأوقات النهي خمسة، وقتان طويلان وثلاث أوقات قصيرة، من طلوع الفجر إلى طلوعها، والوقت القصير من بديها بالطلوع إلى أن ترتفع، وكذلك عند قيامها للزوال كونها على الرؤوس، وكذلك عند غروبها من صلاة العصر إلى غروبها وهذا الوقت الواسع، وعند بدء غروبها حتى تغرب هذه أوقات خمسة، ثلاثة ضيقة واثنان واسعان.
بعد ذلك يبدأ الكلام على صلاة الليل، يطول الكلام. قال وصلاة الليل مرغب فيها
إلا هنا يعني انتهى آخر أو إيش.
وتستحب النوافل إلا في أوقات النهي.
وتستحب النوافل إلا في أوقات النهي، فقد عرفنا أوقات النهي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وغدا نتوقف عن التدريس وندرس إن شاء الله يوم الثلاثاء، ونعوض عن هذا اليوم بيوم الخميس إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله.